بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21 و100 دال على 68 و800 و3000، وهو الشريط 9 من شرح العقيدة الطحاوية.
ولم تعد له صفة الكلام في وقت، متى يقال للمتكلم حدث له الكلام؟ إذا كان عاجزا عن الكلام لآفة ما كالصغير الذي لا يتكلم بغيره، والأخرس الذي لا يتكلم بما فيه من الآفة، فإذا زال الصغر وزال هذا المانع وتكلم يقال فلان حدث له الكلام. إن كان الكلام ممتنعا عليه ثم تكلم، لكن من كان يتكلم ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم بعد فترة، هل يقال حدث له الكلام؟ لا، يقال تكلم كما كان يتكلم قبل قليل، ولكنه أمسك عن الكلام ثم تكلم، إذا فهو متكلم. في حال تكلمه متكلم بالجهد، وفي حال سكوته متكلم بالقوة، أي متمكن من الكلام، وليس الكلام ممتنعا عليه. وهذا يقرب لنا معنى قول الشارع ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، أي لم يكن الرب سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات عاجزا عن الكلام، بل هو قادر على الكلام، يتكلم إذا شاء كيف شاء ومتى شاء. في هذا رد على المعتزلة والجهمية القائلين بأن هذه الأفعال كلها كانت ممتنعة ثم تحولت من الإنس. وهكذا أفعاله تعالى التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال القادر على الفعل في كل لحظة، إذا شاء فعل، حي يفعل ما يشاء وإذا شاء. وهذا كلام فيه تكرار، ولكن تكرار مفيد إن شاء الله يسبق العلم بسبب هذا التكرار. وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى حط في وقت من الأوقات معبرا عن كماله، لا عن كلامه ولا عن أفعاله، وعن جميع كمالاته. قادر على الكلام إذا شاء تكلم، قادر على الفعل إذا شاء فعل، لا أحد يقول بينه وبين الكلام وبين من الكلام والإرادة والفعل. نعم.
أما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا طاهرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته
كله من ذلك. إنه إذا لم يزل حيا طاهرا مريدا متكلما كما جواب
ذلك الفعل.
لو قال إنه لم يزل الحي القادر كان الكلام كفاه بدون إذن، ولكن عنده فرق إلى موجودة وفريق مشاركة تحوية عدة مرات، ولكن الأخطاء التي في الطبقة الأولى هي والاهتمام بما هي تشريك الأحاديث لكن تكوين الأصل لم يتم ولا تزال الأخطاء. وإلى هنا لا معنى لها إلا إذا قدرنا الجواب،
فإنه لم يزل حيا
إذا قدر يستقيم يعني تبطل،
فإنه لم يزل حيا قادرا مبينا متكلما،
التسلسل
في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد،
فهذا الطرف الذي أزل. نعم.
فإنه لم يزل حيا قادرا مبينا متكلما، وذلك من لوازم ذلك، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات، بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل القلب معه، فإنه سبحانه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل لمفعولاته من هذا الطرف، التسلسل الممكن من حيث إمكان الوقوع لا من حيث الوقوع الفعلي. دائما نقيد هذا الكلام. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولات رب سبحانه وتعالى من هذا الطرف أي في الأزل في الماضي من حيث الإمكان، ولم تكن مستحيلة بل جائزة، كما تتسلسل في طرف الأبد، وهذا بالفعل لا بالإمكان فقط، بالنسبة للمسلسل بالفعل لا بالإمكان كما تقدم في عين الجنة. لأثبتنا إذا قلنا فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما يجب فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك ما لابد من شرط، وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، ممكن أي من حيث إمكان الوقوع لا من الإمكان، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، حتى في المخلوق المخلوق الذي يفعل أكمل من المخلوق الذي لا يفعل، المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، هذا صحيح، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، فالخالق سبحانه لا أول له. من أين يأتي الخلق بكلام أصرح من هذا لشيخ الإسلام؟ لأنه لا يقول بدوام المخلوقات في الماضي وأن كل مخلوق له نعادة، كلام صحيح، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، كلام واضح لا يحتاج إلى الشك. فنجد هذا الحد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذلك، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قال:
والتسلسل لفظ مجمل
لم يجد بنفسه ولا إثباته كتاب ولا سنة، بل كان غير معروف عند سلف هذه الأمة، وإنما عرف هذا الأسلوب وما في معناه الدور والتسلسل والجسم والعرب وغير ذلك بعد أن نشأ علم الكلام. فعلم الكلام كما يعلم الجميع لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وقبل ذلك المسلمون في عادية تامة من هذا القول. كتاب الله هو كتاب التوحيد وكتاب الأحكام وكتاب العقيدة وكتاب كل شيء، ليس لديهم كتاب يعرف باسم كتاب التوحيد حتى يدرس، ولكن السلف الذين حضروا أيام الأهواء والفتن اضطروا إلى أن يؤلفوا كتبا تعتبر كتبا دفاعية للدفاع عن العقيدة، واضطروا بالتالي أن يستعملوا أساليبهم ليخاطبوا الناس بما يفهمون. من هنا دخل لفظ التسلسل على كثير من أتباع السلف، ثم التسلسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم واجب وممتنع وممكن. التسلسل في المؤثرين حال ممتنع لذاته، معنى المؤثرين أي في الموجدين والخالقين، ويوجد خالق بعد خالق إلى ما لا نهاية، هذا حال ممتنع، بل لا خالق إلا الله. وهو أن يكون المؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله إلى غاية إلى لا نهاية، وهذا مستحيل لذاته ولا يبحث فيه، لأن الإيمان بأن الله وحده هو خالق كل شيء ولا خالق غيره، هذا ما يجب على جميع المسلمين المتعلمين وغير المتعلمين. وتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال رب تعالى في الأبد، ثم أفعال رب لا تنقطع مستمرة في الأبد، ومن ذلك إيجاده النعم المختلفة لأهل الجنة نعمة بعد نعمة، وهذا شيء يجب الإيمان به. التسلسل في هذا الطلب واجب، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أعدد لهم نعيما آخر لا نفاذ له، وهذا الاعتقاد واجب، أي نوع من التسلسل الواجب. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه في منطقة الأذن، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، وهذا واجب في كلامه، ولكن بحيث أن يعتقد أن لكل حادث أول، أن الحوادث لها أول، لا يوجد حادث لا أول له، اسم الحادث نفسه لفظ الحادث يدل على أن كل ما سوى الله حادث محدث بعد أن لم يكن، وأنه من الممكنات لا من الواجبات. وهذا اللفظ قد يوهم قوله وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، هذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، صح إذا شاء، لأنه يتكلم بالمشيئة كذلك يفعل بالمشيئة، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت بعد أن كانت ممتنعة عليه، لابد من هذا الشيء، لم يزل أي لم تحدث له صفة الكلام في وقت بعد أن كان الكلام ممتنعا عليه، بل الكلام دائما ممكن له أن يتكلم إذا شاء ومتى شاء. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته أنها مستمرة، يفعل إذا شاء، لم يكن الفعل يوما ما في وقت من الأوقات في ثانية من الثواني لم يكن ممتنعا عليه حتى تحول بعد ذلك من الامتناع إلى الجواز. فإن كل حي فعال بإرادة، إذا شاء فعل وإذا شاء أمسك عن الفعل، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال أفعاله تتكرر لأنه يفعل سبحانه وتعالى بمشيئته. قال عثمان بن سعيد: كنت الفحال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معثرا عن كماله لان يكون الكمال مستنيا عليه. هذا معنى التعظيم، ولا يلزم من كلام الشارع. لم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معثرا عن كماله على استمرار الفعل واستمرار الكلام بدون انقطاع، بحيث لا يكون للأول بحيث لا يكون للفعل بداية، لا يلزم هذا. بل المراد كما قلنا غير مرة أن الفعل لم يكن ممتنعا عليه، بل هو جائز فممكن، وفي إمكانه أن يفعل في كل وقت شاء. كذلك الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف أي في طرف الأبد، كما تسلسل في طرف الأبد أي يتسلسل في طرف الأزل. فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تسلسل في طرف الأبد. أما التسلسل في طرف الأبد بدون نهاية وهذا شيء مسلم، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما فلا بد أن تكون هنا شرط، وذلك من لوازم ذلك حتى في المخلوق الذي يفعل أكمل من المخلوق الذي لا يفعل. المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. فالله سبحانه وتعالى موصوف في الكمال، وهو الذي يعطي الكمال لمن شاء، وأعطى خلقه الكمال في الكلام والعلم، فهو أولى بهذا الكمال، أولى بالكلام، أولى بالعلم، أولى بالسمع، وبجميع صفاته، فصفاته كلها كمال. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. هذه الجملة مهمة جدا، ينبغي أن يفهم طالب العلم. ولا يلزم من هذا في قولنا جواز التسلسل من طرف الأزل، لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، بل كان الله ولا شيء غيره. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي لا أول له، بينه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أولا، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له. وإن جاء بعد هذا كلام يوهم بأن الشارع يرى تسلسل الحوادث في الماضي بلا نهاية، وأنه قد توجد مخلوقات لا أول لها، إن جاء كلام فهذا أو تقدم وهو يوهم هذا، وهو كثير في هذا الكلام في هذا الكتاب، ينبغي أن يقيد بمثل هذه الجمل. وهذه العبارات مرت غير مرة، وتأتي أيضا كما تقدم بعض الكلام الذي يوهم وأخذ منه الخصم الحمل على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يرى قدم العالم، ولم يكن أحد بقدم العالم غير الفلاسفة، ولكن قد يوجد في كلامه ما يوهم بأن المخلوقات متسلسلة في الماضي بلا نهاية. ولكن إذا جاء كثر هذا الكلام الذي يفسر الكلام المبهم وهو قوله، فلا يلزم من هذا أنه لم يزل الحق معه، إنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، فالخالق سبحانه لا أول له، وهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. هذا الكلام صريح غاية الصراحة، لا ينبغي أن يكون هناك لفظ، يجب أن نعتقد كما يعتقد جمهور المسلمين بأن كل مخلوق له بداية، لا يوجد مخلوق لا بداية له ولا أول له. وإن وجد كلام يوهم هذا كما قلنا يجب أن يفسر بهذا.
قالوا وكل خبر سوى هذا فالطريق العقلي يرده ويثني ببطلانه. وكل من اعترف بان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل يتمه احد امرين لا بد له منهما، اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا، واما ان يقول لم يزل واقعا، والا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو اراده لم يمكن وجوده، بل فضل ارادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود ان الذي دل عليه الشر والعقل ان كل ما سوى الله تعالى محدث كان بعد ان لم يكن، اما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد اورد ابو المعالي
قالوا وكل قول سوى هذا الذي تقدم هو ان كل ما سواه مخلوق كائن بعد ان لم يكن، كل قول سوى هذا فطريق العقل يرده ويقضي ببطلانه، هذا مكمل للكلام الذي تقدم ان قلناه. وكل من اعترف بان الرب لم يزل قادرا على الفعل لزمه احد امرين لا بد له من احد موقفين، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا أي لم يكن مستحيلا في لحظة من اللحظات بل هو دائما ممكن، إما أن يقول هذا فهذا هو الحق، إن الفعل ممكن دائما وأبدا، وأن هذا الإمكان لا بداية له، الإمكان ليس له بداية، ما من وقت يمر إلا والإمكان واقع فيه، فرق بين الإمكان وبين وقوع الفعل. وإما أن يقول لم يزل واقعا، لم يزل الفعل واقعا بلا بداية، وهذا غير صحيح، لأن النصوص ترد هذا، كان الله ولا شيء غيره، وكل ما سوى الله له بداية، إذا الاستمرار في الماضي من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع. وإن لم يكن هذا قولا تناقض تناقضا بينا، وهم القائلون بأن الفعل كان ممتنعا، لم يقولوا ممكنا بل قالوا كان ممتنعا، ومع ذلك يذكرون الله تعالى بأنه على كل شيء قدير. كيف يكون على كل شيء قديرا إذا كان الفعل ممتنعا في وقت من الأوقات ثم تحول من الإمكان من الاستحالة إلى الإمكان، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته؟ ما فائدة إيمانكم بأن الله لم يزل قادرا على الفعل مع اعتقادكم أن الفعل ممتنع لذاته؟ هذا قول المعتزلة والجهمية القائلين بأن الفعل ممتنع لذاته، ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الجواب من الإمكان الذاتي فيما بعد بدون تحول، لو أراده لم يمكن وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان من بعده لم يزل قادرا على الفعل، ولكن لما كان الفعل ممتنع لذاته لو أراد الله لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. وهذه قاعدة كل من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بالوحي لا بد أن يتناقض، يتكلم كثيرا وفي أثناء كلامه يتناقض، الذي كلامه دائما موزون، الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويتكلمون في ضوء نور الوحي هم الذين لا يتناقضون، لأنهم لا يتكلمون إلا من باب البيان والتبليغ ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم، أما هؤلاء لا بد أن يتناقضوا، وليس هناك تناقض أفظع من هذا التناقض، الإيمان بقدرة الله تعالى ثم زعم بأن الفعل ممتنع عليه. قاعدة مسلمة عند الجميع عند جميع العقلاء أن العقل الصريح السليم من الآفات والتشويش لا يخالف النقل الصحيح، يجب أن يوافق، ولكن النقل هو الأصل والعقل تابع له لا العكس. عند علماء الكلام العكس هو الصحيح، أن العقل هو الأصل وأن أن العقل هو الأصل وأن النقل تابع له. النقل يمرض على العقل عنده، ما وافق الحق فقبله قبل، وما رده العقل رد، وما توقف فيه العقل توقف فيه. هذه قاعدة عندهم تكاد أن تكون قاعدة مضطربة عند علماء الكلام، وهي قاعدة باطلة تصطدم مع الأصول وترد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن ما جاء من عند الله هو الأصل، سواء كان وحيا رسلا أو وحيا لا يتلى ولكن يجب العمل به حتى يتلى، هذا هو الأصل. والعقل آلة، آلة يستعين بها العاقل على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دليل قائم بذات خلاف الوحي، الخير كله ينحصر في الوحي والاستدلال كله ينحصر في الوحي، ثم العقل السليم السليم لا يخالف النقل. أن كل ما توضأ، والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل السليم أن كل ما سوى الله تعالى مهدد كائن بعد أن لم يكن، وهذا كلام يقام مهد العوام. كل من بقي على فكرته السليمة، لو سأل هل هناك شيء غير مهدد وغير مخلوق إلا الله، يقول لا، كل ما سوى الله مهدد مخلوق، لا يتردد أحد في هذا حتى يدرس علم الكلام ويصاب عقله وفهمه، بعد ذلك يبدأ في هذا التشويش. وإلا قبل ذلك القضية قضية فكرية يسلمها كل عام. أما قول رب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في أجل ما يفسده، بل كلاهما يدل على نكير الجملة. هل يجب أن تفهم على ما تقدم أي بعد تقييد هذه الجملة بالكلام السابق؟ أما قول الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل، متى يقال إنه معطل عن الفعل؟ إذا قيل بأن الفعل غير ممكن له، إن الفعل مستحيل عليه على الرغم من وجود القدرة، إن الفعل مستحيل. هؤلاء هم الذين يثبتون بأن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل. أما ما يعتقده أنباع الرسل من المسلمين واليهود والنصارى كما تقدم، فرب سبحانه وتعالى لم يزل فعالا إذا شاء يفعل
قبله ترهما، فتجعل الماضي قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. واما قول القائل لا اعطيك حتى اعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحكم في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع. اما نفي الماضي حتى يكون قبله ماضي فان هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداءه من المستقبل، والمعطي الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهايه له. والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإنما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
وجود ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. يقول الشارع وقد أورد أبو المعالي بالشارع أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله المعروف بإمام الحرمين الجويني، وهو أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي، وقد يبالغ فيه الشافعية ويقولون لو كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لكان أبا المعالي، من كثرة علمه وسعة اطلاعه سمي إمام الحرمين، على الرغم بأنه لم يكن إماما يوما ما، ولكنه كان مدرسا بمكة، ثم في طريق عودته إلى بلاده ما وراء النهر مر على المدينة ومكث في المدينة فترة من الزمن ثم سافر، والناس في الخارج من مكث في الحرمين مدة من الزمن ثم يسمونه مشكي أو يسمونه إمام الحرمين، فنال هذا اللقب وهو لم يكن إماما لا في هذا الحرم ولا في ذاك، ولكن معروف بالعلم وسعة الاطلاع إلا أنه خلفي، خلفي من الذين ندموا في آخر حياته،
ولا في ذاتك البرية استفاد المكائد. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد القول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر بالصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قوله في قول الشيخ ليس منذ خلق الخلق استفادت ما الخالق، هكذا نسخة، والنسخة الأخرى ليس بعد خلق الخلق استفادت ما الخالق، المعنى واحد. ولا بإيجاد البرية استفادت ما الخالق، وكلام الشيخ ليس بحاجة إلى الشك، فالله سبحانه وتعالى قديم بأسمائه وصفاته، ليس شيء من صفاته أو أسمائه مفردا وجد بعد أن لم يكن، بل الرب سبحانه وتعالى يسمى خالقا قبل أن يخلق، ويسمى الباري قبل أن يحدث البرية، فهو سبحانه وتعالى قديم بأسمائه وصفاته. ويقول الشارع معلقا على هذا الكلام قال كلام الشيخ رحمه الله تعالى انه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، اي من حيث الوقوع لا من حيث الامكان، وياتي في كلام الشيخ
على أنه لا يمنع تسلسل الحوادث في المستقبل عندما يتحدث عن الجنة والنار وأنهما مخلوقتان بالفعل الآن لا كما تقول المعتزلة وأنهما سيخلقان فيما بعد ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. عندما يأتي هذا الفحص يثبت الشيء على أنه يثبت تسلسل الحوادث في المستقبل. منح تسلسل الحوادث في الماضي بحيث الوقوع وإثبات تسلسل الحوادث في المستقبل بحيث الوقوع هذا هو الحق وهو مذهب الجمهور، بل هو الذي عليه أتباع الرسل جميعا كما تقدم في كلام الشارح نفسه. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم وكما سيأتي. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي أي من حيث الإمكان في الماضي والمستقبل، الذين يرون بأن الفعل كان ممتنعا على الله تعالى ثم تحول فيما بعد من الامتناع إلى الجواز، وأما في المستقبل أن الجنة والنار أبيدان وتفنيان هذا قول المعتزلة قول باطل، أي منع تسلسل الحوادث في الماضي ولو من حيث الإمكان، ومنع تسلسل الحوادث في المستقبل من حيث الوجود والوقوع هذا قول فاسد وهو قول الجهمية ومن ذهب مذهبه. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه جهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى عند كلام الشيخ، وسيأتي بعد تقريبا في صفحة 400 وما بعد من هذه الصفحة. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما العكس هو الصواب، بل الحق التفريق بين الأمرين لا كما قال الشارح. كلام الشارح هنا يرده كلامه الماضي وكلامه الذي سيأتي، وهذا مما جرى على شيخ الإسلام ألسنة خصومه حتى اتهموه بالقول لأنه يقول بحوادث لا أول لها، وربما زعموا أنه يقول بقدم العالم مثل هذه العبارة هي التي أوجبت هذا الاتهام. وكلامه يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كتب مدت إليها الأيدي لا يستبعد أن تكون مثل هذه العبارة مدسوسة على الشيخ في كلامه، ونقل الشارح من كلام شيخ الإسلام في المنهاج. وإلا هذه الجملة وما يشبه هذه الجملة من الكلام الذي تقدم الذي علمنا عليه والذي سيأتي يوهم أن الشيخ يقول أو الشارح يقول ومن نقل كلامه في حوادث لا أول لها، وهذا كلام فاسد. لفظة الحوادث ترد أولا وقبل كل شيء قبل أن نقول أدلة من الكتاب والسنة من التناقض جدا أن يقال هذا شيء حادث ثم يقال لا أول لها، لا معنى لهذا الكلام. الحادث هو ما حدث بعد أن لم يكن، كيف يكون حادثا وفي الوقت نفسه يقال لا أول له إذا لم يكن؟ إذا قيل إنه لا أول له لم يكن حادثا، ما لا أول له ليس بحادث، كل حادث له بداية. وتقدم في كلام الشارح أن كل ما سوى الله مخلوق مبدأ وجد بعد أن لم يكن، هذا هو الحق. فهذه العبارة هنا عبارة غير سليمة، وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما بل الحق هو التفريق بين الماضي والمستقبل. التفريق هذا بالنسبة للإمكان الحوادث لا أول لها في الماضي من حيث الإمكان، ما يمر وقت من الأوقات أو لحظة من اللحظات أو ثانية من الثواني إلا والإمكان حاصل، لأن الله قادر على أن يفعل في كل لحظة وفي كل وقت. لم يكن الفعل ممتنعا عليه يوما ما ولحظة ما. إذا من حيث الإمكان لا أول للحوادث، أما من حيث الوقوع لها أول، والقول لأنها لا أول لها من حيث الوقوع قول باطل. فليكن القائل من كان، ونسبة هذا القول إلى بعض أتباع السلف حيث الإمام ابن تيمية قول مردود، كلامه مستريح يرد هذا الكلام، نخشى أن تكون عبارة مردودة في كتبه، وإلا هذا الكلام لا ينبغي أن يكون كلاما. إذا البحث هنا كالآن، القول بأن الحوادث كانت ممتنعة، الأفعال الفعل كان ممتنعا على الله ثم تحول إلى الامتناع إلى الجواز باطل، هذا قول جهل وأتباعه. القول بأن الحوادث لا أول لها من حيث الوقوع والوجود في الماضي قول باطل. ما هو الحق والصواب؟ أن يقال إن الحوادث لا أول لها من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ويخلق ويوجد في كل لحظة من اللحظات، ولم يكن الفعل ممتنعا عليه قط. هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، بل مذهب جميع المسلمين ما عدا الفلاسفة. الشارح يعدل هذا فيقول إنه سبحانه لم يزل حيا كلام سليم، والفعل من لوازم الحياة كلام سليم أيضا. إذا النتيجة فلم يزل فاعلا لما يريد، هذا كلام حق، فلم يزل فاعلا لما يريد إذا أراد، إذا أراد فعل، وإذا أراد أمسك عن الفعل. وكما تقدم في حال الفعل من الإيجاد والخلق يعتبر أو يسمى فاعلا بالفعل، وفي حال إمساكه بمشيئته وإرادته سبحانه وحكمته عن الفعل فهو فاعل بالقوة. هكذا تقدم الكلام في صفة الكلام في حال تكلمه عندما يخاطب أنبياء فهو متكلم بالفعل، وفي حال إمساكه عن الكلام بمشيئته لا عجزا عن الفعل ولا عجزا عن الكلام ولا لوجود مانع، ولكن حكمة منه إذا أمسك عن الكلام هو متكلم بالقوة. وضرب مثل الشارح نفسه لهذا فيما تقدم، حيث قال إن الإنسان الذي كان يتكلم بالأمر ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم بعد ذلك لا يقال إنه حدث له الكلام، بل يقال كلامه تجدد، تكلم ثم سكت ثم جدد الكلام فتكلم. لا يوصف في هذه الفتره